إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فمن منا يريد أن يحصل أجر الصائم نهاره القائم ليله بآيات الله في مثل هذا الزمان الذي نزعت فيه بركة الأوقات وشغلت فيه النفوس بشتى المهمات، فلا يكاد المرء يفرغ لقراءة ولا بضعة آيات، فكيف بقيام الليل كله أو بصيام النهار أجمع؟ فتحصيل مثل هذا في مثل هذا الزمان من العسر بمكان، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان. فكيف لك في مثل هذا الظرف وفي مثل هذه الشواغل أن تحصل هذا الأجر بأقل مؤنة وبأيسر طريق؟ تحصل أجر الصائم نهاره لا يفطر، القائم ليلة لا يرقد. وهذا الفضل هو فضل المجاهد. يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعدل الجهاد قال لا يعدله شيء إلا الصائم نهاره القائم ليلة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله، عشان ياخذ نفس أجر المجاهد، يظل من أول ما يطلع المجاهد في سبيل الله لغاية ما يرجع صاحبنا طول النهار صايم وطول الليل قائم، بهذا يحصل أجر الجهاد في سبيل الله، ذلك الذي كان صلى الله عليه وسلم يتمناه ويقول يعني والذي نفسي بيده لوددت أني أموت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. يتمنى أن يقتل مئات المرات في سبيل الله لأجر الشهيد والمجاهد عند الله. فالذي يعدل كل هذا صيام النهار وقيام الليل. أتدري كيف تحصل هذا في هذا الزمان؟ قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن المسدد أو المسدد، المسدد الذي سدده الله فتح عليه ووفقه، والمسدد الذي يقارب يعني متوسط الحال، لا هو ولي من أولياء الله الصالحين ولا هو فاسق، إنما هو رجل وسط كعامة الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن المسدد ليدرك درجة القائم ليله بآيات الله الصائم نهاره بحسن الخلق. حسن الخلق، نعم، إن حسن الخلق هذا الأمر المغفول عنه الذي طغت عليه المادية الحمقاء في هذا الزمان، فصار الناس جميعا أشبه ما يكون بآلات إلكترونية، كل واحد يتعامل مع الناس بمنطق معين لن يغيره. هذا المنطق يقوم في غالب الأمر على المصلحة المادية، هكسب منك هبقى كويس معاك، ماليش عندك مصلحة ما عرفكش، لا سلام ولا كلام ولا انبساط ولا حسن خلق، أنا عايز منه إيه؟ ما أبغي منه شيئا. لكن لو أنا عايز منه شيء هأتدلل لي وأتذلل وأحترمه جدا وأعمل بالمنطق السائر إن كان لك عند كما يقول العوام. وهذا منطق أعوج وطريق غير مستقيم ولا يؤدي إلى شيء. إن حسن الخلق هو الحل الأمثل لواقع هذا المجتمع، هذا المجتمع المخلخل الذي تشتتت جوانبه وتفرق أبناؤه، كل صار يجري في طريق واحد وكل واحد يخطئ الجميع ولا يعذر أحدا، كل واحد الآن سواء كان محقا أم مبطلا يرى الدنيا كلها على باطل، وهو وحده المحق، هو اللي على الصواب، هو اللي نافع وهو اللي ناجح وهو اللي هيوصل بزعمه، وأداه ذلك إلى سوء الخلق مع كل الناس. واحد ملتزم شايف نفسه أحسن واحد في العالم، والناس كلها فسقة فجرة مفسدون في الأرض، فيعاملهم أسوأ معاملة، لا يكلم أحدا، لا يلقي السلام على أحد، لا يخاطب أحد، لا يمشي مع أحد، لا يهتم بأحد، يظن أن هذا مقربه من الله وهذا يبعده من الله. واحد تاني برضو ذو مال أو ذو جاه أو ذو منصب، نفس الفكرة، هو في برج عاجي بعيد عن الناس، الناس كلها بالنسبة له يعني سوام، لا يهمونه في شيء، فهو لا يعاملهم أي معاملة إلا بالسوء بمنطق السيد وهم العبيد. فتخلخل المجتمع وصار كل ينقم على غيره وفسد الناس، والله وحده المستعان. حل ذلك كله حسن الخلق. لأجل ذلك ترى الله تعالى لما بعث الرسل بعثهم ليعلموا الناس التوحيد أن لا إله إلا الله، وبعد ذلك مباشرة وقبل التعليم الكتاب والحكمة يزكون الناس، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، يعلمهم الدين أولا التوحيد، يوحد الله، هذه عبادة الرسل جميعا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعلمهم التوحيد أولا، ويزكيهم، يزكي نفوسهم، يربيهم على الخلق، يزرع فيهم الأخلاق الحسنة، وبعد ذلك يعلمهم الكتاب والحكمة. عشان كده يقول لك المثل البلدي الأدب فضلوه على العلم، صح فعلا، علم من غير أدب لا ينفع صاحبه لا عند الناس ولا عند الله، يتكبر يغتر يرى نفسه شيئا عظيما، عالم عارف كل حاجة والناس كلها تفهمش، كلهم جهلة، أخذ بالك، فلا يعني يعطي لأحد منهم بالا فيضيعه علمه ولا ينتفع بشيء منه. لكن الأدب الذي يحيط العلم بسياج من الرفق والتواضع وحسن الجانب وبسط الوجه ولين الجانب وحسن الخلق، هذا الذي ينفع صاحبه أكثر من علمه. لهذا كان يقول السلف: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. العالم إذا لم يكن ذا خلق لا ينفعه علمه، لكن ذا الخلق إن لم يكن عالما نفعه علمه، نفعه أدبه ونفعه خلقه، وهذا أمر في غاية الأهمية. اللي معرفش حصل علم لأسباب، العلم هذا هبة من الله، فتح يختص به من يشاء من عباده، فإذا عجزت أن تحصله أو قتر عليك فيه ما عندكش، فلم يضع منك الأدب، ما تضيعش بقى الأدب ده بإيدك، ممكن تضبطه وعندئذ تحصل ما حصله العالم، بل لعلك تكون أحيانا خيرا منه إذا لم يكن مؤدبا. ولهذا قال أهل العلم إن حسن الخلق ربع الإسلام، ربع الدين. قال الله تعالى: يتلو عليهم آياته، آدي ربع، ويزكيهم الربع الثاني، ويعلمهم الكتاب الربع الثالث، والحكمة اللي هي السنة الربع الرابع. فمن حصل حسن الخلق فقد حصل ربع الدين. طبعا هذا الأدب وهذا الخلق الذي بنى الله تعالى عليه هذا الدين وجعله عمادا من عمده، وكل مهمة إصلاحه للرسل، فجعل الرسل مبشرين ومنذرين وأرسلهم ليزكوا قلوب الناس. ولم يقسم الله تعالى قسما كقسمه على حسن الخلق في كتابه، فإنه أقسم بأحد عشر قسما، وهذا لم يقع قط في القرآن، لم يقسم الله تعالى أبدا بهذا العدد على شيء، لكنه قال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيقسم جل في علاه 11 قسم. والله لما يقسم فالموضوع مهم، لما ربنا يقسم مرة واحدة بس هذا أمر في غاية الأهمية. ذلك الأعرابي الذي كان يسير في بعض طرقه فلقي الشعبي فقال له: أمن المسلمين؟ قال: بلى. قال: أتحفظ شيئا مما أنزل الله على محمد؟ أعرابي جلف جاي من بقى من البادية، ما سمعش عن الدين، يا رب بس بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما بلغهمش حال. وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسن: خير أمتي في المدن وشرها في الكفور. هذا حديث حسن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم بعيد عن العلم، ما يسمعوش حال، لا يبلغهم شيء، ما عندهمش علماء ولا فقهاء ولا عباد في أغوار الدنيا يعني. فهذا الأعرابي الجلف لقي الشعبي فسأل الشعبي عن شيء من القرآن: تحفظ شيئا مما أنزل على محمد؟ قال: بلى. قال: اقرأ. فقرأ عليه أول الذاريات حتى بلغ: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال له الرجل ذلك الأعرابي البسيط اللي ما يعرفش حاد عن دينه بس بأسلم وأمن بالله وفهم أن هذا الإيمان له مقتضيات وليه أشياء لازم يقوم بها، فقال: أهذا قول المليك؟ ده كلام ربنا يعني؟ قال له: نعم. قال الله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ريحوا دماغكم يعني، ما حدش يتعب نفسه، كما لن يفوتك، كما لن تخطئ أجلك لن يخطئك رزقك ولو رحت فين. فقال له الأعرابي: أهذا قول المليك؟ أنا بأكد عليك أهو، دي على مسؤوليتك. قال: نعم، قول الله المليك يعني الرب مالك الدنيا. قال: وكان الأعرابي على قعود كالراكب على جمل يعني، فنزل من على الجمل وذبح الجمل وفرقه في الغار والرائح وزع على الناس وأخذ رحله على كتفه ورجع روح وقال: خلاص أتعب نفسي ليه، ضمن لي الله رزقي. رجع إلى بلده قال: لقد أحلتني على كريم يعني. وروح، وبعد سنة واثنين الشعب بيحج في مكة، فإذ به يلقى رجلا نحيفا قد كاد الضعف يقتله، على حد قول المتنبي: كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، أنا من كثرة الضعف والنحول لولا أنك تسمع صوتي ما رأيتني. فبلغ الحال بهذا الأعرابي إلى هذا المبلغ، ما حدش شايفه من رفعه ومن نحافته. فلقي الشعبي عند البيت فقال له: ألست بصاحبي؟ مش انت كنت سألتك من سنتين كده في بعض الطرق وقلت لي الآيات الكريمة؟ قال: بلى. قال: أتحفظ غيرها؟ لقد رأيت الله كريما، والله ما خذلني، أنا سبتك. لا، شعبي بيقول له: كيف رأيت ربك؟ عملت له كل حاجة وسبت البتاع، ذبحت الجمل واتكلت عليه بقلبك. وخد بالك هذا مش لأي حد، هذا الاتكال الشديد مش لكل واحد، مش كل واحد يقول لك خلاص هنام في البيت وربنا بقى هيرزقني، هيرزق العيال، لا. ده هذا من بلغ به الحال في الثقة والتوكل والأخذ بالأسباب مثل ما بلغ بالأعرابي. ومش كل الناس قلبها في مثل هذه الثقة وعندها هذا التوكل الشديد على الله، بحيث هو واثق أن الله لن يخذله، وعنده من الأخذ بالأسباب ما يمكنه من ذلك، فلا يقتدي بهذا الأعرابي أحد. خد بالك، ده هذه يعني لغرض معين جئنا بها لشاهد أذكره. فقال له الشعبي: كيف رأيت ربك؟ قال: وجدته كما قال كريما، ما تخلى عني قط. فهل عندك من هذا الكتاب شيء آخر؟ قال: بلى. قال: اقرأ. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، بعدد ثاني، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال: فبهت الأعرابي وشق عليه وقال: من ذا الذي يحوج الجبار حتى يقسم؟ بيحلف ليه؟ ما احنا مصدقين، لماذا يحلف؟ ويحلف لمن؟ صدقناه من غير أن يحلف، ثم أخذ يكررها حتى مات، ما تحمل وقع الصدمة. ربنا بيحلف له؟ تخيل أنت ربنا بيحلف لك ليه؟ وأنت تستسوى عنده إيه؟ تطلع إيه أصلاً عند ربنا؟ ده أنت عبد، ومع هذا يحلف لك. ده إن دل فإنما يدل على علمه أنك لا تصدقه، إن أنت مستني حد يحلف لك، إنك ما تصدقش من أول مرة فتحوج ربك إلى أن يحلف. فربنا لما حلف مرة واحدة بس عند هذا الأعرابي موته، مات فيه من وقع الصدمة، إزاي ربنا يحلف لي؟ فكيف بك وقد حلف الله لك 11 يمينا على حسن الخلق؟ قال لك بكل هذه الأيمان التي لا يحلف بها سواه، فيش حد ينفع يحلف بهذه الأيمان إلا الله، لا يحلف أحد بمخلوق من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. اسكت. أما الله لأنه الخالق فيش حد بيسأله، هو يحلف بما شاء، حلف بكل هذه المخلوقات 11 قسم عشان يقول لك في الآخر: خد بالك أن هذه النفس سيفلح من زكاها وسيخيب من دساها. الذي يزكيها بحسن الخلق ويربي نفسه ويصلح قلبه هذا مفلح وهذا كفيه، والذي يدس نفسه يتركها على عمايتها وعلى ما فيها من سوء الأخلاق ورذائل الصفات فإنه لا يفلح أبدا، خائب وإن فعل ما فعل. ولهذا لما أراد الله تعالى أن يزكي رسوله ويعطيه أعظم شهادة قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ما قال له: وإنك سيد المرسلين، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. ما قال: وإنك أفضل الخلق أجمعين، معروفة. إنما زكاه بأعظم تزكية عند الله، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين ارتضيته، دين أرتضيه منك وأرتضيه من كل من جاء به بعدك. هذا الخلق دين، خلق دوت دين، مش شيء كده فاضل يعني وشيء نستغل به لما نخلص الواجبات، ده هو أوجب الواجبات. وقال غيره كما سأل هشام بن حكيم عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى كما في الصحيحين: وإنك سألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعن قول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. فقالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. عرفت كيف يحسن خلقك؟ لما تحب يبقى خلقك عظيم تعمل ايه؟ أهل بابه القرآن، تتمثل القرآن. كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. اللي عايز يشوف القرآن مطبق واقع ملموس يمسكه كده بيديه ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم، ينظر في هديه، يعرف أن القرآن لي نسخة أخرى عملية موجودة عندنا، ليس كما يدعو أعداء الله إلى نبذ السنة وإبعادها عن الناس. لولا السنة لضاع الدين. القرآن لا يفهم من غير السنة أصلا، ولا يمكن تنفيذه من غير السنة، سواء السنة القولية أو السنة العملية أو السنة التقريرية أو السنة الوصفية. السنة أربعة أقسام: قول من رسول الله أو فعل من، أو إقرار يسكت أو يضحك، دي سنة منه على طول. إقراره ده إقراره للأمر، إقرار له وحب له، أو وصفه شكله كان عامل إزاي، كان بيمشي إزاي، كان بيتحرك إزاي، لما كان يلعب عيل يلعبه إزاي، لما كان يلعب مع زوجته يلعب معهم إزاي، كيف كان يداعبهم، دي كلها سنة جاءتنا بالوصف ما شفناهاش، واخد بالك؟ ولا هو اتكلم بيها صلى الله عليه وسلم، جاءتنا وصفا حد حكاها. كان يسابق عائشة فتسبقه ويسبقه، ده صفة الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه سنة. فاللي عايز يتعلم الخلق يبص هنا، يتعلم من هنا. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما مسست ديباجا ولا خزا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. لم أمس في عمري حرير ولا ديباج، دباج الحرير يعني، ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، طري كده وناعم يعني، خد بالك. ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. تعلم بقى حسن الخلق، يا من تدخل البيت فتجعله نارا لا يعجبك شيء، لا عجبك الجماعة ولا العيال ولا أي شيء عجبك، وتخترع لكل شيء عيب، ده نعم كويس بس في مشكلة هنا، فتضيع بها كل الخير، خد بالك. فيقول أنا صحبته 10 سنين، هو الخدام بتاعه مش مراته مثلا ولا ابنه ولا صاحبه ولا أبوه ولا أخوه، ده خدامه، خدام أنس رضي الله عن أنس، يقول صحبته 10 سنين فما قال لي أف قط، ما نفخش مرة في وشي، واخد بالك، ولا تضجر مني قط، مع ان ده غلام صغير ممكن يغلط كثير، بيغلط كثير يعني، وكم مره يبعته يتلكع في الطريق ويتاخر وما يجيبش اللي كان طالبه منه ويلخبط المسائل، تحصل كثير، ومع ذلك حسن الخلق. تعلم بقى، ما قال لي اف قط ولا قال لي شيء لم اصنع هل صنعته، ولا لشيء صنعته لما صنعته. لو عملت شيء ما كانش عايز مش يقول لي عملته ليه، تمشي من دماغك، ما حدش ليك، مالكش ريس ولا ايه، عادي، ولكن شيء حصل مفيش مشكلة، ايه اللي حصل يعني؟ ها؟ ولو طنشت شيء وكبرت دماغه، ده وارد، تعبان، زهجان، ملان، هو فين يا عم البتاع؟ تنايم ولا ايه؟ مش تاخد بالك؟ ما يحدث هذا قط منه صلى الله عليه وسلم، هذا الأدب، ده حسن الخلق الذي افتقدناه. النهارده الواحد عشان يثبت ان هو راجل، لازم يقف عند كل صغير وكبير، وهذا ليس من المروءة في شيء، وليس من حسن الخلق. حسن الخلق رجل غر كريم، غر كريم يعني يضحك عليه بمزاج، يشربها وهو راضي يعني، ها؟ يعني المغيرة بن شعبة أراد أن ينكح مرة من امرأة، وكان المغيرة أسودا طوالا أعور، شكله خض، وتقدم معه غلام صغير حسن السمت، جميل الطلعة، صغير السن، غني، وهم اثنين راح يخطبوا هذه المرة. طبعا المغيرة كان ثواب عنده 1 أو 2 أو 3 أو 4، كان ينكح كثيرا يعني، وهذا الغلام لسه بقى شاب بكر يعني، فتقدم لهذه الفتاة، والمغيرة كما يقول الشعبي أحد دهاة المسلمين، داهية يعني ملوش حل، لو أن مدينة لا يدخل لها إلا لها 8 أبواب، لا يدخل من كل باب إلا بمكر، لدخل من جميع أبوابها المغيرة، ما فيش حد يقف في وشه خالص، ذكي عبقري. فلما تقدم إليها جلس على حيث تسمع، حط بينها وبينهم كده ستارة، كان في حياء برضه وأدب، وقعدوا يتكلموا كده وسمعوها يعني. فالمغيرة حب كعب لصاحبنا عشان هو يربح هذه الجولة ويكسب هذه المرأة، فقال له ما تصنع في البدرة لما تجيب مشوار رز ترميه في البيت، ايه اللي بيحصل؟ قال يعني أزنه في الصباح والمساء، أنا رجل حريص أخاف على فلوسي، أحط شوية الرز الصبح وبالليل أوزن الجماعة وأوزن العيال، شوف كانوا كام جرام بالظبط، خد بالك، وبالليل أوزنهم تاني وأشوف اللي ناقص كام جرام، وهل في مثلا حباية طارت كده ولا كده، وحد خد حاجة، رجل يعني حريص بأوزنهم بالحباية. قال المغيرة له لا، لكني لست كذلك، أنا آتي بالبدرة فألقيها في الدار وتقول لي الجماعة يعني أو الزوجة إيتي بغيرها فآتي، تخلص أقول حتى غيرها خلاص، أقولش راحت فين يعني، هتروح فين؟ فسمعته المرأة فقالت هذا إن ذهبت إليه ضيعني، ده إن شاء الله حيزن الصبح وآخر النهار عشان خاطر الرز اللي باكله، أما هذا الشيخ وإن كان أعور لكن رجل طيب، رجل حسن الخلق غير كريم، فنكحت المغيرة وضيعت هذا الشاب، خد بالك، حسن الخلق يأتي بخير الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. أرأيت كيف أنت مفرط في خير كثير، خير لا يكلفك شيئا، حسن الخلق بسط الوجه، إلقى الناس بوجه طلق صبوح، خد بالك، وبذل الندى، إذا سئلت فأعطي، إذا هذا لم يعني يتعبك ومش هيضيعك وضرك، لما حد يقول لك حد حاجة يا فلان قل له اتفضل، أعن بشيء اتفضل، بلم تقدر تعمل، وكف الأذى، لا تضر أحدا، لا تضر أحدا قط، خد بالك. فهذا الذي يجب على المسلمين أن يحصلونه الآن. قال صلى الله عليه وسلم هذا خيره في الدنيا، ذكرناه خيره في الآخرة، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الناس السهلين اللي هو الواحد يعرف يتكلم معاه وياخد يدي معاه في الكلام ويلاطفه ويلاينه ويجي بسرعة، يأتي سريعا، ما يتعصبش ولا يتمسك برأيه الباطل ولا يرى نفسه شيئا عظيما يعتد بنفسه، يعني أنا فلان وابن فلان، لا، اركن ده على جنب خالص، ده بعيد، هذا بعيد من الله، بعيد من الرسول، بعيد من الناس، ما حدش يحبه أصلا، ولا ربنا يحبه ولا النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. لكن أحسنكم أخلاقا، أبو خلق حسن دوت، الموطؤون أكنافا، الواحد ممكن يتكلم معاه، الذين يألفون ويؤلفون، تشوفه تحبه، تكلمه تحبه أكتر، تتعامل معاه تحبه أكترين، خد بالك، ها؟ ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، هذا منزوع منه الخير، بعيد من الله، بعيد من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سؤال مهم، حسن الخلق هل هو هبة من الله ولا ممكن لو أنا مقصر وخلقي سيء حظ كده أغير، ولا خلاص أنا كده اتطبعت بطابع سوء الخلق حتى أموت ضاع مني الخير؟ بمعنى آخر، اكتسابي أم جبلي؟ جبلة جبل الله الناس عليها أم اكتساب؟ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أصدق ما قال العبد، وكلنا له عبد، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فحسن الخلق اكتسابي أم جبلي؟ جبلة جبل الله الناس عليها فلا يستطيعون تغييرها أم لا؟ هو نوعان، كما في الحديث الصحيح، حديث أشج عبد القيس، قال صلى الله عليه وسلم لأشج بني عبد القيس، رجل يعني كان أشجا، كان واخد خطة كده في دماغه، فيعني مشجود علامتها لسه في وشه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أشج، إن فيك خصلتين أو خلتين يحبهما الله ورسوله. فقال: يا رسول الله، أجبلة جبلني الله عليها يوم جبلني، أم أنا صنعتهما؟ هل هذان الخلقان لما خلقني الله ركبهم في، فأنا أصلا مولود بهم، ولا أنا عملتهم بنفسي وأنا الذي بقى جاهدت نفسي وريضتها حتى صرت هكذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل جبلك الله يوم جبلك عليهما، إن فيك الحلم والأناة. الحلم طول البال، لو إن واحد أخذ يسبه طول النهار لما رد عليه، ليس عن ضعف ولا خور ولا عجز ولا ذل، ولكن حلما، قلب واسع، خد بالك، لا يعني يتعصب سريعا، لا يغضب بسرعة، من العسير أن تغضبه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، ما كان يغضب قط إلا إذا انتهكت محارم الله. يعني الرجل كما تذكرون لما أخذ بمجمع ثيابه وقال: يا محمد، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، دي كلمة كبيرة لا يتقبلها أحد مهما كان. قل له ازاي تقول كده، احنا وإحنا هم أسياد الناس ساعتين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حليم لا يغضب، ويقول لما راى عمر قد روعه: كنت أنا وصاحبي أحوج إلى غير هذا منه، كنت أحوج إلى أن تأمرني بحسن القضاء وبحسن الأداء وتأمره بحسن القضاء، يعني بحسن الطلب، قل له اتكلم كويس وقل لي سد كويس، لكن لا تروع، أعطيه ماله وزد نظير ما روعته، دي له حقه وزيادة، هذه الزيادة تقابل ترويعك وإرهابك له. أرأيت حلما بعد هذا؟ والرجل الذي أسلم، ذلك اليهودي الذي كان رأى كل شيء، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه القصة أو في غيرها يعني، فقال له مثل هذا، وأخذ يعنفه ويشد عليه ويشد بمجامع ثياب رسول الله، والرسول ساكت لا يقول شيئا. ليس هذا عن ضعف، بل هو أشجع الناس صلى الله عليه وسلم وأقوى الناس. ما يعني كما يقول الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس واشتد الحرب أو القتل اتقينا برسول الله، نستخبى وراء في الحرب وهو اللي قاتل، لما الحرب بقى تشتد على أشدها والطعن بقى يشتغل، الكل يستخبى وراء وهو الذي يواجه العدو وحده صلى الله عليه وسلم. أشجع الناس. وسمعوا مرة صوتا في المدينة، قال أبو طلحة: فخرجت على فرس لي عري، ركبت فرس من غير البتاع بتاعه اللي هو البردعة دية يعني، وأخذت أجري، فما هو إلا أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء راجعا، كان قد سبقني، مع أني خرجت على فرس من غير أن أعد، سمعت بس طرت، فإذا به قد ذهب ورجع وقال: لا تراعوا، ما فيش حاجة، شيء بسيط. ورجع صلى الله عليه وسلم، وهذه شجاعة وإقدام وجرأة. وركان بن عبد المطلب خبره شهير، كان ركان هذا أسرع العرب، شديد جدا، قوي عملاق يعني، وكان لا يغلبه أحد قط. قال: فبين هو في ناد من قريش إذ ناداه مناد وقال: تصارعني يا ركانة؟ قال: بلى. فمشى معه فتصارع فصرع ألقاه على جنبه من أول ضرب. قال فقال له ركان صارعني أخرى، مش ينفع ايه دوت، ما حصلتش خالص في الدنيا ان حد يوقعه على الارض، رجل ثابت حجر. قال فصارعه فوضعه على الارض من اول ضربة تاني، فذهل ركان وقال صارعني اخرى، مش ممكن انا نايم ولا ايه. فصارعه فالقاه الثالثة فقال من انت، فكشف عن وجهه فاذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ففر ركانه وقال انك شيطان، مش ممكن ما تحصلش دي خالص، حد يغلبه؟ ها؟ فغلبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشجاعة المفرطة، خد بالك، وهذا البأس الشديد والقوة الشاهقة، ومع ذلك يتعدى عليه هذا القزم، ومع ذلك يسكت صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم، ويأخذ مجامع ثيابه ويجره يمنة ويسرة وهو لا يتكلم. فيقول له الرجل لقد قرأت صفتك في التوراة، فكل شيء قرأته كان فيك إلا خصلتين، الحلم والأناة، فأردت أن أستيقنهما بنفسي ففعلت كل هذا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أنا كده تأكدت أن أنت مفيش غيرك، أنت رسول الله. الحلم والأناء الصبر. ذلك كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يقول لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت من حلمه وصبره وحسن خلقه، إذا شدوها أرخيتها. لما لقيهم بقى خلاص ركبوا دماغهم، مش مشكلة، أنا أميل أنا ألين، إذا عز أخوك فهن، انا اسيب لهم الحبل شويه، لو هما بقى سابوا بقى خلاص اشد شويه انا من عند، وهكذا وهكذا تنقطع الشعره. فيه دايما ولاء بين الناس، فيش اي انقطاع. يعني جاءه مره الرجل تراهن كما عرفتم هذا سابقا على ان يمس فخذه وإليته، واحد مغفل عمل رهان مع جماعه زيه بالظبط، وقال لو انا أيوه لو انت لمست مؤخره معاويه لك 10,000 دينار ثروه، يعني ثروة النهارده. فقال سهل، هو عارف ان معاويه راجل طيب حليم يعني ما بيغضبش بسرعه. فذهب ومعاويه امير المؤمنين يصلي، كان امير المؤمنين يصلي، فوضع يده على اليته وقال ما اشبهها بعجيزه هند، دي زي بتاعت امك بالضبط يعني هند، هذا سب شنيع لامير المؤمنين، وكيف يتجرأ فيضع يده على اليته، ده كلام عجيب يعني. قال فلما سلم معاويه صافحه وبش في وجهه وقال ما أراك إلا مراهنا، لا أكيد ما حدش يعملها إلا واحد مغفل زيك يكون عامل رهان، يعني ما فيش حد عاقل يعملها، يخش يضع يده على مؤخرة أمير المؤمنين ويقول له زي بتاعت والدتك وكلام منك، أنت أكيد مراهن. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال خذ مني 100، خذ مني 10,000 وهنيئا لك رهانك، وأدلك على من إذا فعلتها معه أعطاك أكثر مني. قال له مين ده وريهولي؟ قال اذهب إلى زياد أخي. وزياد كان عاملا لمعاوية وكان يعني هنا لو حد بس عمل له كده يقتله على طول. فمعاوية حب عقبه بس بأدب مع حلمه عليه، هو حلم عليه ما زعلش من أول لحظة يعني، صبر وداله فلوس وقال له أنا بقى هريحك خالص من الدنيا يعني، اذهب إلى زياد فإنك إن فعلتها معه أكرمك وأعطاك فوق ما أعطيك. فذهب صاحبنا إلى زياد وجعله يصلي ووضع يده كما وضعها عند معاوية وقال ما أشبهها بعجزة أمك. فلما سلم زياد قال يا سياف علي بالنطع والسيف، اقطع رقبته فقطع رقبته وانتهى الامر، ريحه خلص من الدنيا يعني. قال علي بالسياف فجاء به فجز رقبته. هذا الحلم الذي تعلمه معاويه ما تعلمه الا من النبي صلى الله عليه وسلم. الاحنف بن قيس هذا الذي كان يشتم فيقول لئن كنت اساق الى الجنه فهذا لا يضرني، قل لي انت عايز عشان اخش الجنه، قول يا سيد هي بتلزق، ولئن كنت اساق الى النار فانا شر مما تقول. ما حد يقول له مثلا يا انت ابن فلان وانت فيك وصفتك ونعتك، قول له كنت هروح الجنه ما ياثرش فيها ده كله، قول اللي انت عايزه، لو هروح النار يبقى انا اسوأ من كده بكتير. وقال له مره رجل يا منافق، فقال ما عرفني الا انت الوحيد اللي فهمتني كويس، انا منافق. شوف يضع من قدر نفسه ويحلم على شاتمه. الذين العابدين ابن علي رضي الله تعالى، ابن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، قام لهم في الطريق رجل واخذ يشتمه ويقول فيه كلاما ليس فيه، يا فاجر يا فاسق يا ابن كذا وكذا وكذا، وهو سليل بيت النبوه وابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ده هو الحسن، هو علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن الجميع الحقنا بهم. فقال له الحسن والله ما قلت في ما هو في، لقد قصرت، انت قلت نص اللي فيا بالظبط، انا لسه فيا كذا وكذا وكذا وكذا، ثم أمر فأجزل له المثوبة، وكان على بعير ومعه زاد ورحلة، قال خذ كل هذا لك. فذهل الرجل وقال لا يفعل هذا إلا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت كده فعلا ابن رسول الله صح كده؟ فهذا الخلق الحسن الذي حفظ الأمة وقتا طويلا ساعتئذ، حفظ الكبار والصغار، هو الذي فرطنا فيه اليوم، وهو يأتي بالاكتساب وبالجبلة. هنالك ناس يفطرهم الله يوم يفطرهم على هذا، وأناس يقصر معهم، يبقى هو أصلا من البداية رزيل شوية، خلقه سيء، متعصب، ما يستحملش حد يقول له بيم، وهذا يجب عليه أن يحسن خلقه، هذا يجب عليه أن يحسن خلقه، وهذا بالرياضة والمجاهدة والتعويد. قال صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، ومن يطلب الخير يعطى ومن يحذر الشر يوقى. اللي عايز يبقى خلقه حسن يتعود، حد يقول له كلمة وحشة ويكظم غيظا، ويستعين على هذا بأربعة صفات، يستعين على حسن الخلق، ملاك حسن الخلق أربعة صفات: الصبر، وبهذا الصبر سيكظم غيظا، لما يسمع كلمة نرفزه هيسكت، هيبلعها يعني، فيحصل بهذا أجرا عند الله ويربي حسن خلقه. الصبر، وبه يقذم غيظه ويقضي على عنفوان نفسه ويقذم به غضبه. العفة، وبها يقضي على الشهوات ويمنع الغضب. الشجاعة، وبها يستطيع أن يقضي على ملاذ نفسه. النفس عندها شهوة الغضب وعندها شهوة غضبية كما سنذكر في لقاء آخر إن شاء الله في تكميل الموضوع. والعفة ذكرنا لكم العفة، الصبر والعفة والشجاعة والعدل، لأن كل خلق حسن هو بين خلقين سيئين، يعني مثلا الجود بين الحرص والإسراف، الجود دوت هو حسن الخلق، تلاقيه يكتنفه من الناحيتين طرفاه سوء خلق، بخل، البخيل كما تعلمون شر خلق الله، وإسراف مع الشيطان يعني أخو الشيطان، ها؟ وفي النص تلاقي الجود والكرم، فكل صفة هكذا. فالمرء إذا أراد أن يحسن خلقه احتاج إلى العدل، لأن كل خلق حسن يكتنفه من الناحيتين خلق سيء، فتبقى إلى علم وعدل حتى يضبط به هذا. ونحصل هذا الخلق الحسن أولا بهبة من الله، ثانيا كما يقول الغزالي رحمه الله تعالى بالترويض، ثالثا بمصاحبة ذوي الأخلاق الحسنة. أنا أصاحب أصحاب النفوس العالية والهمم الراقية، أصاحب واحد كريم، واحد شجاع، واحد حليم، هتعلم منه. أنا في الأول بمكر عليه إزاي يصبر على هذا الكلام، ثم سينتقل خلقه منه إلي. الأخلاق تعدي، وإن المقارنة إن القرين بالمقارن يقتدي، ودايما كما قال صلى الله عليه وسلم يعني مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يقول لك تفضل هذه الإزازة بقى كده هدية، ده لك هدية، أو يعني تشم منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يؤذيك ريحه أو يحرق ثيابك. فأنت صاحب حسن الخلق تنتقل أخلاقه منه إليك. وقد ضرب لهذا بعض العلماء مثلا ونختم به الكلام إن شاء الله، ترويض النفس يعني وتعويدها الأخلاق الحسنة، كمثل نهر جار، نهر متفجر يجري بعنفوان شديد، له مصب وله منحدر يعني مورد ومصب، مكان بيخرج منه تدفقا سريعا ويظل سائرا ويدخل حيث يصل إلى عمران ودور وزروع فيدمرها، هو حظه كده، دي على مجرى هذا النهر دور وعمران وأراضي زراعية، فهو لما بيطلع النهر من مصبه يظل يجري باندفاق شديد حتى يحطم هذه الدور ويتلف هذا الزرع. فاجتمع أهل هذه الناحية وقالوا كيف نصنع، الحل نعمل إيه؟ فطائفة منهم قالت نرى أن نحصن هذه الدور، إحنا نعمل إيه، نبنيها بقى بخرسانة صب بحيث لما يأتي النهر شديد ما يأثرش فيه، ولكن النهر يأتي مرة أشد مما ظنوا، قالوا نعمل سد يعني معذرة قبل البيت، نصنع سد كبير قبل أن يدخل على العمران فنسد به ثورته، فيأتي النهر يوما ما أشد مما ظنوا فيكسر السد ويدخل إلى البيوت فيخربها، وهذا عملهم لا يصح. فقال فريق آخر نرى أن نذهب إلى منبعه ونسده نقفله. فيذهبون ويظلون يجاهدون، المية مندفعة بشدة وهم عاملين يبنوا في المية، فكل ما يحطوا لبنة المية تطيرها، فيظلون طول حياتهم في مجاهدة لهذا النهر، والنهر سارم من تحتهم يدمر الدنيا، فهؤلاء لا يصلحون أيضا. وفريق ثالث قال نحن نذهب فنغير مجرى هذا النهر، هو مش داخل كده بهدوء، نعمل له مجرى ثاني كده وكده وكده، فنفرقه ونزرع به أراضي تصلح للزراعة ونعمر به الدنيا فنكسب الماء، لأن النهر كده كده مش هيقف أبدا، ده هو ينبع من الأرض باندفاع شديد. فكان هؤلاء أصلح الناس. فهذا مثل النفس، النفس فيها قوة غضبية وقوة شهوانية، إرادة وشهوة وغضب، ده شيء مجبول في النفس. أي واحد يخلو من هذا يبقى مش طبيعي، يبقى إنسان ناقص الخلقة، عنده عيب، عنده غلط يعني فيه. فكل واحد منا عنده هذه القوة الغضبية والقوة الشهوانية، الشهوة يحصل بها مراده ومعها الإرادة، نفسه في شيء بيجيبه، فإذا منع من ذلك ترتب عنده الحقد والحسد. أنا عايز أحصل هذه الدار، أحصلها بشهوتي، بقوة الشهوة والإرادة، فلما أمنع من ذلك هأحسد اللي عنده دار، وعندي شهوة الغضب لما حد يضربني أضربه، لو منعت هأحقد ويبقى عندي بغضاء. فهي قوة مندفعة في النفس، فبدل ما أنا أوظفها في السوء والاندفاع والشر والضرب والاعتداء والتكبر والذل للناس، أنا مش هعرف أمنعها. لو أنا حبيت أقفلها من تحت هبقى مريض، هأكبت، ولو قلت أنا مش هيهمني قلبي هيبقى سليم، هتدمر القلب غصب عني. الحل إن أنا أفتح لها مكان تاني، أخليها بنفس قوتها اللي ربنا فطرها فيه، لكن أوظفها في مسائل أخرى حسنة، فهذا أنفع. لا أنشغل بغلقها بعض أصحاب الرياضات والخلوات والمجاهدات، أصحاب الطريق، لأنهم يهدف نفسهم عايزين يكسروا هذه الصفات، يقفلوا عليها الباب خالص من تحت فلا يفلحون، لأنهم طول عمرهم يسدوا فما تنفعش. أصلح طريق أن تتركها على سجيتها وتستخدم قوتها في الخير. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لصالح الأخلاق إلا الله. اللهم اهدنا لصالح الأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت. وجنبنا مفاسد الأخلاق ورذائلها، فإنه لا يجنبها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ردنا للدين ردا جميلا، ردنا للدين مردا جميلا، ردنا للدين مردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم وفق ولاة الأمر لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم انصرهم بهذا الدين وانصر هذا الدين بهم. اللهم ارشدهم واهدهم يا رب العالمين، واهدنا معهم. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وأستغفر لكم وأستغفر لكم الصلاة.